بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذه رسالتنا الثانية في هذه الدورة العلمية 69 بعد 100 والمقامة في مجمع التوحيد في 29 من شهر صفر لعام 39 و400 وألف، وهي بعنوان فتاوى أحكام المولود لمجموعة من العلماء الكبار. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة التي تفعل للمولود. سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ما السنة التي تفعل عندما يرزق المسلم بمولود؟ فأجاب بقوله: من السنة أولا أن يبادر بتسميته إذا كان قد هيأ الاسم وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وهذا أفضل ما يكون أن تسمي ابنك عبد الله أو عبد الرحمن. والظاهر لي والله أعلم أنه يلي هذا كل اسم مضاف إلى أسماء الله عز وجل، مثل عبد الوهاب وعبد الكريم وعبد الحفيظ وعبد الولي وما أشبه ذلك.
نعم، يعني يقاس عليها ما عبد، كل ما عبد، فيكون عبد الرحمن وعبد الله وعبد العزيز وعبد الملك إلى آخر ذلك. بل بعض أهل العلم يستحب أن تكون المرأة كذلك، فتسمى بأمة الله، أمة العزيز، أمة الجبار، أمة الرحمن، فقياسا على هذا فخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. ويلحق بها أيضا الأنثى إن سميت بأمة، أمة الرحمن، أمة الله، أمة العزيز، أمة الجبار. وأما الحديث خير الأسماء ما عبد وحمد أو ما حمد وما عبد، فهذا ضعيف. نعم.
فاختر له من الأسماء أحسن الأسماء. ثانيا، إذا كان هناك شخص يحنكه فيمضغ تمرة ويمسحها بحنك الصبي، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولد للصحابة ولد.
الشيء الثاني التحنيك. نعم.
إذا ولد للصحابة رضي الله عنهم ولد أتوا به يحنكه، وهذا من العلماء.
أتوا به للنبي صلى الله عليه وسلم التماسا للبركة، فالبركة بركتان هنا: بركة سنة وهي سنة التحنيك، وبركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم. فيحصل أمران: مات النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تلتمس بركة الايه؟ السنة، فيكون بركة السنة وهي بركة التحنيك. أما ريق أحد لا يتبرك بريق أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يتبرك بريق أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تبقى بركة التحنيك وهي بركة السنة. نعم.
وهذا من العلماء من قال إنه خاص برسول صلى الله عليه وسلم لأن ريقه بركة وغيره لا يساويه. ومنهم من قال إن الحكمة من ذلك أن يكون
ما يقال وغيره لا يساويه، لكن وغيره لا يشرع التبرك بريقه، لا يشرع التبرك بريقه، مش لا يساويه، لأن لا يساويه يقتضي أن يكون لاحق، يعني ملحقا برسول الله، لكن فرق بين ريقه وبين ريق رسول الله. لكن يقال وغيره لا يجوز مع التبرك به كسائر آثاره كالعرق والشعر وغير ذلك. نعم.
ومنهم من قال إن الحكمة من ذلك أنه يكون أول ما يصل إلى معدة هذا المولود طعم التمر، لأن التمر فيه خير كثير. فمريم بنت عمران رضي الله عنها عندما جاءها المخاض يسر الله لها نخلة، فبقيت عند جذع النخلة، فقيل لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. والله أعلم هل هذا رطب من أصله أو أن الله خلقه في الحال، فالله أعلم. لكن الآية تدل على أنها امرأة أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، والمرأة النفساء في العادة تكون ضعيفة، ومع هذا قيل لها: وهزي إليك بجذع النخلة، والمعنى أسفلها، والعادة أن أسفل النخلة إذا هزه الإنسان لا يهتز أعلاه. ثم تدل الآية على أنه إذا هزت جذعها وتساقط عليها وهو رطب جني فلا يفسد بسقوطه على الأرض، والعادة أن الرطب إذا سقط من فوق فسد، وهذه من آيات الله عز وجل. ثالثا، ويشرع أيضا العقيقة له يوم السابع، فإذا ولد يوم الخميس
فنقول إذا يكون المشروع هو التحنيك، هذه سنة، ومن أي أحد، لو حنكه الوالد بهذا، الأم بهذا، ما في إشكالية. لكن الرجل الصالح نرجو بركة دعائه لأنه أرجى، فلو أن رجلا صالحا نحسبه يعني جاء يزورك فأخرجت له ابنتك يدعو لها، ما في إشكالية. فالتوسل بدعاء الرجل الصالح لا إشكالية فيه، إنما الريق لا يحصل هذا بأي بريق أي أحد. طيب هل لابد من التمر أو ما يقوم مقامه؟ لأن التحنيك هذا فيه فائدة للحنك من أعلى ثم يكون أول ما يدخل التمر أو شيء حالي، فهل يلزم التمر أو يقوم مقامه مثلا العسل الذي يظهر أنه أفضله التمر، لكن لو حنكه بغير التمر فهذا لا بأس به. نعم.
ثالثا ويشرع أيضا العقيقة له يوم
يعني عملية التحنيك هذه عملية مطلوبة، يعني عملية مطلوبة تنفع الصغير. نعم.
ثالثا ويشرع أيضا العقيقة له يوم السابع، فإذا ولد يوم الخميس فالسابع الأربعاء، يعني أن السابع قبل ولادته بيوم، وإذا ولد يوم السبت فالسابع الجمعة. ويسن للغلام شاتان متقاربتان في السن وفي اللون وفي الجسم، وللأنثى واحدة، فإن لم يكن عند الإنسان إلا مال واحدة بالنسبة للذكر قلنا تكفي الواحدة، وإذا لم يكن عنده شيء فتسقط عنه العقيقة لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. رابعا من أهم ما يكون بالنسبة للأولاد مراعاة الأولاد ورعايتهم، لأن الإنسان مسؤول عنهم بالقرآن والسنة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ومعنى الآية أن الله عز وجل وكلنا بأولادنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل راع وفي أهله ومسؤول عن رعيته، فيجب على الإنسان أن يراعي أهله وأولاده أشد مما يراعي أمواله. وكثير من الناس اليوم يراعون الأموال أكثر من الأولاد، فتجده يبيت الليل ساهرا على دفاتره وتجارته ولكن لا يبالي بولده، وهذا غلط عظيم. فالمال الذي أنت تبيت ساهرا عليه لمن يكون؟ إما أن تنفقه في حياتك ويكون ماله مآله بيت الخلاء، مآله بيت الخلاء، وإما أن تبقيه بعدك فيكون للورثة، لكن ولدك إذا صلح على يديك فإنه على يدك فإنه يدعو لك في حياتك وبعد موتك وتسلم من المسؤولية. فمن أهم ما يكون تربية الأولاد، وليعلم الإنسان أنه مسؤول. أسأل الله أن يعينني وإياكم على تربية أولادنا وتوجيههم الوجهة الصحيحة.
آمين.
الأذان في أذن المولود والإقامة. سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله ما حكم الأذان في أذن المولود والإقامة، وهل التحنيك خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وما كيفيته؟ فأجاب بقوله الإقامة حديثها ضعيف والأذان حديثه مقبول، وأما التحنيك فإن كان لعلة أن يكون
أو فرق الشيخ بين الأذان والإقامة، فقال الإقامة حديثها ضعيف والأذان حديثه مقبول، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم. نعم.
وأما التحنيك فإن كان لعلة أن يكون أول ما يصل إلى معدة الطفل التمر فهو مشروع لكل أحد، وإن كان المقصود التبرك بالريق فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وما دمنا في شك هل هي على سبيل السنة أو التبرك فإننا نتركها فلا نحنك، وإن حنكناه فلا بأس. وأما كيفية التحنيك أن الإنسان يمضغ التمرة ويخرجها من فمه ويجعلها في فم الصبي.
نعم. حديث البقاء قلنا بأن التحنيك نفسه سنة ومراد إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن هم كانوا يبعثون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكها من أجل ريق والتبرك بريق. نعم.
حديث الأذان في أذن المولود. سئل فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله هل ثبت حديث الأذان في أذن المولود أو هو ضعيف؟ فأجاب بقوله نعم. السائل هل يعمل به فما تنصحون؟ فأجاب بقوله هذا بيان للناس، كنا نقول من قبل بشرعية الأذان في أذن المولود، مع العلم بأن الحديث الذي ينص على سنية الأذان في أذن المولود مروي في سنن الترمذي بإسناد ضعيف، لكننا نحن على طريقة تقوية الأحاديث الضعيفة بالشواهد، كنا وجدنا لهذا الحديث شاهدا في كتاب ابن القيم.
وهذه طريقة الأكابر أنهم يقوون الحديث الضعيف بالشواهد الصالحة للتقوية، وليس كل ضعيف يصلح لهذا. نعم. وهو ما يسمى بالحسن لغيره، وهو الضعيف الذي له ما يقويه ويشد أزره. نعم.
كنا وجدنا لهذا الحديث شاهدا في كتاب ابن قيم الجوزية المعروف بكتاب تحفة الموت.
ابن القيم الجوزية أو ابن القيم، ما يقال ابن القيم الجوزية، ابن القيم الجوزية إذا أضفنا نقول ابن القيم الجوزية. نعم.
بكتاب
القائم عليه، أما ابن القيم رحمه الله. نعم.
المعروف بكتاب تحفة المودود في أحكام المولود كان يومئذ عزاه لكتاب شعب الإيمان للبيهقي، مع أنه صرح بأن إسناده ضعيف، فقد اعتبرت تصريحه هذا بأن السند ليس شديد الضعف، وبناء على ذلك اعتبرته شهيدا لحديث الترمذي وهم رواية أبي رافع، ولم يكن يومئذ كتاب شعب الإيمان بين أيدينا لا مخطوطا ولا مطبوعا،
يعني اعتمد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
وإذا بهذا الحديث رواه البيهقي بسند فيه راويان متهمان بالكذب، وحينئذ تبين لي أن ابن القيم رحمه الله كان متساهلا في تعبيره عن إسناد الحديث بأنه ضعيف فقط، وكان الصواب أن يقول بأنه ضعيف جدا، لأنه في هذه الحال لا يجوز لمن يشتغل بعلم الحديث أن يعتبر شديد الضعف شاهدا لمن
نعم
كان.
نعم، أوضح الشيخ منهجه هنا أنه الاعتبار في التحسين للضعيف أن يكون الضعيف الذي يشده ويقوي أن يكون صالحا لهذا. نعم،
أن يعتبر شديد الضعف شاهدا لمن كان ليس شديد الضعف، وحينئذ لم يسعني إلا التراجع عن تقوية حديث أبي رافع في سنن الترمذي بحيث شعب الإيمان
بحديث شعب الإيمان
لشدة ضعفه.
نعم،
وعليه رجعنا عن القول السابق في سنية شرعية الأذان في أذن المولود.
نعم، على كل هذا الذي ترجح للشيخ وترجح لغيره أن الحديث في الأذان هذا مقبول، وأما في الإقامة فإنه ضعيف. نعم،
التحنيق للمولود. سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: هل من السنة أن الرجل إذا أراد أن يسمي المولود أن يأخذه إلى رجل صالح وتقي ليحنقه ويسميه؟ فأجاب بقولها: التحنيق يكون حين الولادة.
طيب، سبق جواب الشيخ عن هذا. طيب، سئلت اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: هل تحنيق الأطفال من السنة، حيث البعض من الناس في هذا العصر يستعمله مع أطفاله فيحنكهم بالتمر أو الحلوى، أو هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: تحنيك المولود سنة ثبتت من فعله صلى الله عليه وسلم في حق مواليد بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يفيد العموم لأمته صلى الله عليه وسلم لقوله.
نعم،
قول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم، يبقى جواب اللجنة أن التحنيك سنة، كما قلنا عندنا أمران: الأمر الأول تحنيك وهذا سنة، والأمر الثاني التبرك بريقه صلى الله عليه وسلم، وهذا انقطع بموته صلى الله عليه وسلم ولا يلحق غيره به. نعم،
إذا كان التحنيك من التبرك. سئل فضيلة الشيخ العباد حفظه الله: إذا كان التحنيك من التبرك، فما وجه تحنيك المولود ولو من أقربائه؟ فأجاب بقوله: أولا ليس للتبرك، لكون أول شيء يدخل إلى الجوف حلو، هذا المقصود هو حصول الحلاوة.
نعم، يبقى التحنيك في حد ذاته والمسنون، وإشارته أيضا هنا إلى أن يكون أول شيء يدخل جوفه حلو، هذا المقصود هو حصول الحلاوة، وبهذا نقول بأنه يحصل بغير التمرين، فلو بالعسل لا إشكال. نعم،
التحنيك مباشرة بعد الولادة. سئل فضيلة الشيخ العباد حفظه الله: هل التحنيك يكون مباشرة بعد الولادة؟ فأجاب بقوله: نعم، يكون مباشرة بعد الولادة.
نعم، وهذا ينفع في الرضاعة بعد، ولدى احنا أدركنا الكبار من النساء يفعلن هذا، يكون عنده سقوط في الحنك، حنك وساقط، فلهذا يفعلون له، وإذا ما كانوا ولو كنا لا يعرفنا السنة ولا شيء، لكن يقولن هكذا، فهذه تنفع. نعم،
قال: التحنيك بالتمر. سئل فضيلة الشيخ العباد حفظه الله: هل يشترط في التحنيك أن يكون بالتمر فقط؟ فأجاب بقوله: هذا هو الأصل، أن يكون بالتمر، وإذا لم يكن التمر موجود ممكن
موجودا
وإذا لم يكن التمر موجودا ممكن، لأن المقصود
ممكن أن يكون يعني بغير التمر،
لأن المقصود هو دخول الحلاوة في جوفه من أول شيء، ومعلوم أن المدينة كثيرة التمر، وطعامهم التمر، وقوتهم التمر، وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم كما ورده مسلم في صحيحه: بيت لا تمر فيه جياع أهله.
نعم،
متى يحلق شعر المولود؟ سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله: هل هناك زمن محدد لذبح العقيقة؟ ومتى يحلق شعر المولود؟ وهل هو خاص بالذكر؟ فأجاب بقوله: شعر المولود يحلق في اليوم السابع إذا كان ذكرا، وأما الأنثى فلا يحلق رأسها، وإذا حلق شعر الرأس فإنه يتصدق بوزنه فضة كما جاء في الحديث.
نعم، إن صح الحديث فتصدق بوزنه فضة، أما الحلق هذا ثابت، فالحلق ثابت، وأما التصدق بزينته فضة هذا إذا صح الحديث. نعم،
فالأفضل أن تكون في اليوم السابع، قال العلماء: فإن فات اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات في اليوم الحادي والعشرين، فإن فات في أي وقت، على أنه لا حرج أن يذبح العقيقة في اليوم السادس أو الخامس أو العاشر أو الثاني عشر، لكن الأوقات المفضلة فقط هي فقط السابع والرابع عشر والحادي والعشرين. وسئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله: هل من السنة حلق شعر الرأس المولود؟
نعم، هذا كما سبق. سئلت اللجنة،
سئلت اللجنة العلمية الدائمة للبحوث والعلمية والإفتاء، ما حكم من يحلق شعر جلدة الصغير ليظهر ويكبر إذا كان يحب أن يكون مشعرا؟ الجواب: يستحب حلق شعر رأس الطفل الصغير الذكر يوم سابعه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين رضي الله عنهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويحلق ويسمى.
نعم.
حلق شعر البنت، سئل فضيلة
هل البنت تلحق ب الولد بالغلام أم لا؟ هل الجارية تلحق بالغلام؟ نعم.
سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله: هل يسن حلق شعر البنت عند ولادتها من أجل نشاط الشعر ووفرته؟ فأجاب بقوله: حلق شعرها لا يسن في اليوم السابع كما يسن في حلق رأس الذكر، وأما حلقه للمصلحة التي ذكرت إذا صحت فإن أهل العلم يقولون إن حلق الأنثى رأسها مكروه، لكن قد يقال إنه إذا ثبت أن هذا مما يسبب نشاط الشعر ووفرته فإنه لا بأس به، لأن المعروف أن المكروه تزيله الحاجة أو تزيل كراهته الحاجة.
نعم، يعني ليس البنت تلحق بالذكر في هذا، فيكون الحلق خاصا بالذكر، وذهب جماعة من أهل العلم إلى التعميم وذكروا أثرا في الموطأ، أظن أن فاطمة رضي الله عنها حلقت للجميع، هذا إذا صح. نعم، ولكن الأقرب أن البنت لا يحلق رأسها، بل هذا يكون فقط للذكر.
شيخنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث علة يعني عميط عنه الأذى.
طيب، هات فتوى اللجنة.
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: حلق شعر البنت في اليوم السابع من ولادتها هل هو سنة؟ فإن لم يكن سنة هل يجوز فعله؟ الجواب: ورد في حلق الشعر يوم سابعه حديثان، أحدهما لما ولدت فاطمة رضي الله عنها الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسه، الحديث رواه أحمد في مسنده، والثاني حديث سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه في الحديث الأول في ولادة الحسن رضي الله عنه، والثاني جاء بلفظ غلام وهو خاص بالذكر دون الأنثى، ولذا فلا يشرع حلق رأس المولود إذا كان أنثى.
هات الأثر اللي في الموطأ، أثر فاطمة. نعم.
قال من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخت المكرمة التي رمزت نون سين راء خاء سلمها الله: سلام عليكم رحمه الله ورحمة الله وبركاته، وبعد فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم كذا وتاريخ كذا الذي تسألين عنه عن ختان البنات وحلق شعر البنت بعد ولادتها. الجواب: وأفيدك أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى، خرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة بإسناد حسن. وأما الختان للنساء فهو مستحب وليس بواجب لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونفس الإبة وتقليم الأظفار وقص الشارب، متفق على صحته وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلا يكون مباحا، فضل أن يكون حراما، وختان النساء فختان النساء مسنون ومكرمة، ولا يكون مباحا فقط فضل أن يكون حراما، فهذا القول لا يعرف في كتب المسلمين، هذا ختان حرام هذا لا يعرف في كتب المسلمين. نعم.
ثقب أذن الجارية، ثقب أذن الجارية أو أنفها. سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: هل يجوز ثقب أذن الجارية من أجل القرط؟ الجواب: يجوز ذلك لأنه للزينة وليس للإيذاء أو لتغيير خلق الله.
ولا زالت النساء على هذا، فإن المرأة تثقب أذن صغيرتها حتى تجعل فيه ما تجعل من العق من الحلق وغير ذلك، نعم، أو القرط، فلا زال الناس يعملون هذا ولا يعد هذا من التعذيب. نعم.
ولأن ذلك معروف في الجاهلية وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنه، بل أقره وأقره أصحابه رضوان الله عليهم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وسئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله عن حكم ثقب أذن البنت أو أنفها من أجل الزينة، فأجاب بقوله: الصحيح أن ثقب الأذن لا بأس به، لأن هذا من
المقاصد.
أن ثقب الأذن لا بأس به، لأن هذا من المقاصد التي يتوصل بها إلى التحلل المباح. وقد ثبت أن نساء الصحابة رضي الله عنهن كان لهن أخراص يلبسنها في آذانهن، وهذا التعذيب تعذيب بسيط، وإذا ثقب في حال الصغر صار برؤه سريعا، وأما ثقب الأنف فإنني لا أذكر فيه لأهل العلم كلاما، ولكن فيه مثلة وتشويه للخلقة فيما نرى، ولعل غيرنا لا يرى ذلك. فإذا كانت المرأة في بلد يعد تحلية الأنف فيها زينة وتجملا، فلا بأس بثقب الأنف لتعليق الحلية عليه.
نعم هذا هو، يعني لو كان في بلد أصلا التحلي في هذه البلد بالنسبة للنساء إنما يكون أيضا بوضع أشياء في الأنف، فحينئذ تأخذ نفس الإيه؟ نفس العلة. إذا العلة هي التحلي وجرت العادة الكثيرة على أن التحلي يكون بلبس ذلك في الأذن، فلو جاءت بلد وجعل ذلك في الأنف فالذي يظهر إباحته. نعم.
حلق شعر نعم. المولود
كيف الفم يعني في مصر يفعل؟ في مصر، مصر ليس مشهور فيها ثقب الأنف ولا الفم، فيخشى أن يكون هذا تشبه أو قلة عقل أو قلة عقل. إنما مثلا في بيئات زي أهل البادية والهنود أيضا يكثر هذا عندهم، إنما عندنا في مصر يظهر أن المرأة لو فعلت ذلك الآن والله أعلم يكون شيء إما خبل في رأسها وإما تشبه، الله أعلم. يعني يكون مثلا هذا رجع إليه التشابه بذلا بممثلة غربية بشيء من هذا، فالغالب لأن هذا غير معروف أصلا عندنا، ولو فعلته المرأة يضحك عليه. نعم نعم. في الفضائيات يعني، والفضائيات دليل. نعم في الفتيات. نعم نعم. أثر الموطأ. نعم نعم، لكنه ضعيف تقريبا. يعني أثر فاطمة كما عندها في الموطأ أنها وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وتصدقت بهذه الزينة في الظهر، لكن الحديث فيه ضعف. نعم أي نعم نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال أميط عنه الأذى يا شيخنا، هذا يشترك فيه الذكر والأنثى.
نعم
يعني أميط عنه الأذى يشترك فيه الذكر والأنثى، يعني فلماذا نخص الذكر دون الأنثى؟ والحديث
خص التفريق يعني في الأحكام بين الذكر والأنثى بمثل هذه، ولم يثبت يعني خلاف هذا لو في شيء صحيح.
ولكن يا شيخنا الأذى نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علة، والأذى يشترك فيه الذكر والأنثى.
محتمل يعني هذا محتمل محتمل، هذا لو قال به علماء، لو قال به علماء يكون هذا قولا جيدا. نعم
شيخنا موظف مذكور يا شيخنا عن أهل العلم.
نعم
مذكور في ال
اي نعم، هو يبدون على الاصل لكن الحقيقة هو محتمل يحتمل، لان في إماطة اذى قالوا طبعا الغلام يحمل على الذكر، نقول النص كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سبعه ويحلق ويسمى، جعلتموه للذكر فهل جعلتم ايضا التسمية للذكر وجعلتم العقيقة للذكر؟ لكن يمكن ان نجاب عن هذا بان النبي فصل في العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. نعم.
حلق شعر المولود وتصدق بوزنه فضة. سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله هل ورد من أحكام المولود حلق شعره وتصدق بوزنه؟ فأجاب بقوله أما الأول وهو حلق شعر الرأس والتصدق بوزنه فضة فالحديث صحيح وهو خاص بالذكر لا بالأنثى، فالأنثى لا يحلق رأسها.
نعم.
حكم الختان.
حكم صحة الحديث في التصدق بزنته فضة. نعم.
حكم الختان. سئل فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله ما حكم الختان؟ فأجاب بقوله أما الختان فهو
بعض الناس يترك سنة الحلق ويتصدق بزينة الشعر تقريبا وقل بزيادة فضة، وهنا قد هجر السنة الأصلية وهي الحلق، هجر للسنة الأصلية وهي الحلق. أما لو تصدق بما يوازي هذا الشعر فيما يظهر له بزينة فضة فليس محققا للسنة، إنما الأمر بالأمرين بالحلق والتصدق بزنته فضة، فإن فعل الثانية ترك الأولى فما حقق السنة. نعم.
سئل فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله ما حكم الختان؟ فأجاب بقوله أما الختان فهو من سنن الفطرة ومن شعار المسلمين لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار الأظافر ونتف الإبط. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالختان وأخبر أنه من سنن الفطرة، والختان الشرعي هو قطع القل القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط، أما من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر أو يسلخ الذكر كله كما في بعض البلدان المتوحشة ويزعمون جهلا منهم أن هذا هو الختان المشروع، فما هو إلا تشريع من الشيطان زينه للجهال وتعذيب للمختون ومخالفة للسنة
المحمدية. هذا التعذيب اللي بيسلخ المحل، في بعض البلدان يسلخون المحل كله، يسلخ الذكر كله في بعض البلدان، هذا الذي يقال تعذيب. أما مجرد أن يقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر هذا وردت به السنة، والنبي قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. نعم. وقال خمس من الفطرة الختان، فليقال في السنة أن هذه وحشية وأنه إيذاء للبنت وأنه انتهاك لحرمة جسدها، هذه كلها تعليلات يضرب بها عرض الحائط لأنها ليست في النص. نعم.
ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التي جاءت باليسر والسهولة والمحافظة على النفس، وهو محرم لعدة وجوه، منها أولا أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط، ثانيا أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بها، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة وعن صبر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافها، فالتعذيب لبني آدم من باب أولى وهو أشد إثما، ثالثا أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء الحديث، رابعا أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون، وذلك
سراية يعني سراية الجناية، هذه ممكن تسر الجناية فيموت الإنسان بسببه. نعم.
وذلك لا يجوز لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولهذا نص العلماء على أنه لا يجب الختان الشرعي على الكبير إذا خيف عليه من ذلك، أما التجمع رجالا ونساء في يوم معلوم لحضور الختان وإيقاف الولد متكشفا أمامهم فهذا حرام لما فيه من كشف العورة التي أمر الدين الإسلامي بسترها ونهى عن كشفها، وهكذا الاختلاط بين الرجال والنساء بهذه المناسبة لا يجوز لما فيه من الفتنة ومخالفة الشرع المطهر.
نعم.
ختان البنات، سئل فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله تقوم بعض الدول الإسلامية بختان الإناث معتقدا أن هذا فرض أو سنة، والمجلة تقوم بإعداد موضوع صحفي عن هذا الموضوع، ونظرا لأهمية معرفة رأي الشرع في هذا الموضوع نرجو من سماحتكم إلقاء الضوء على الرأي الشرعي فيه، شاكرين ومقدرين لفضيلتكم هذه المشاركة، وتمنياتنا لفضيلتكم موفور الصحة والسداد، وتقبلوا منا خالص التحيات مسؤول التحرير بالنيابة. فأجاب بقوله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد، ختان البنات سنة كختان البنين، إذا وجد من يحسن ذلك من الأطباء والطبيبات، بقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس، الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط، متفق على صحته، وفق الله الجميع لما يرضي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
متى يسمى المولود؟ سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى من قال إنه لا
يجب، بعض العلم يرى أن ختان النساء واجب، هذا قول بالوجوب لأن البنت تتكشف ويلزم بذلك كشف عورة، وهذا الأصل أنه لا ينبغي ولا يجوز، فإذا جاز الكشف فلا يكون لسنة بل يكون لواجب، وأشار إلى هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى، فيكون القول في ختان النساء دائرا بين الوجوب وبين السنية، أما يقال هذا حرام فهذا حرام، هذا حرام، حرام أن يقال إن الختان حرام، هذا الحرام لأنه افتئات على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، لمن علم ذلك. نعم.
متى يسمى المولود؟ سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى من قال إنه لا يجوز تسمية المولود إلا بعد أسبوع فهل يصح قوله؟ فأجاب بقوله المولود إذا كان اسمه قد هيئ من قبل فالأفضل أن يسمى من حين الولادة، وإن كان لم يهيئ فالأفضل أن يكون يوم السابع.
اليوم الناس تسمى من قبل الولادة، فاسمه عبد الله أو عبد الملك أو عبد الرحمن من قبل أن تلد له المرأة، فهل في ذلك حرج؟ لا حرج في ذلك، يعني يتفق الزوج مع الزوجة إذا جاء الولد هذا نسميه عبد الله نسميه فلان، هذا لا بأس به. نعم.
دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين ولد ولده إبراهيم قال لأهله ولد لليلة ولد فسميته إبراهيم، فسماه حين ولدته عليه الصلاة والسلام، أما في السابع فقال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته فاذبحوا عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى،
يعني إذا لم يسمى فيسمى يوم السابع فيكون هذا آخر موعد. نعم.
والجمع بين الحديثين هو ما ذكرنا، إن كان اسمه قد هيئ فيسمى من حين الولادة، وإن لم يهيئ قبل الولادة ينتظر حتى يكون اليوم السابع.
يفعل الناس اليوم كعادة في البلدان، وإن كانت يعني انقرضت بعض الشيء لا سيما في البيت الذي فيه يعني ونفع الاستقامة، أنهم يأتون بشمع ويوقدون 7 شمعات ويجعلون مع كل شمعة اسما ويسمون بالاسم الذي تبقى شمعته إلى النهاية تفاؤلا بطول العمر بطول العمر. ويقع بقى المنافسة، أنت تختار اسما وهذا يختار اسما وهذا يختار اسما، ثم من شمعته تصل إلى النهاية يختارون هذا الاسم تفاؤلا بطول العمر. وهذا بدعة، هذا بدعة، لأن الشارع ما ترك لنا الاختيار في هذا الباب ولا الصفة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. نعم.
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،
ولا علاقة بين الشمع هذا وبين طول العمر وقصر العمر. نعم.
أي يوم أفضل في تسمية المولود، بعد ولادته أم يوم 7 من ولادته، وهل يحق الاحتفال فيه مع الأحباب والأصدقاء والجيران؟ الجواب: أما وقت تسمية المولود ففيه ساعة، فإن سماه يوم ولادته أو في اليوم 7 فقد ورد ما يدل على ذلك، فروى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث سهل بن سعد بن الساعدي رضي الله عنه قال: أتي بالمنذر بن أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قال ابنه يا رسول الله. فقال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: لا، ولكن اسمه المنذر. وفي صحيح مسلم من حديث سليمان ابن المغيرة،
مما يدل على أن النبي كان يعتني بالأسماء، فالأسماء تغير إذا كان فيها معاني قبيحة ومعاني ممنوعة فإنها تغير. نعم.
وفي صحيح مسلم من حديث سليمان ابن المغيرة عن ثابت بن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي ليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. الحديث. وروى أحمد
وأهل السنة. وفي أيضا أنه يستحب أيضا التسمية بأسماء الأنبياء، فالذي قال خير أسماء عبد الله عبد الرحمن هو الذي سمى ولده باسم أبيه إبراهيم، فهذا يدل أيضا على أن من الأسماء المختارة أسماء الأنبياء. وبعض العلم قال أسماء الصحابة وأسماء العلماء حتى يحيا ذكرهم في الناس. نعم.
وروى أحمد وأهل السنن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تسبح عنه يوم 7 ويسمى فيه ويحلق رأسه. قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح.
نعم.
هدايا الأطفال حديث الولادة. سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله: الهدايا التي تقدم للأطفال حديث الولادة، هل للأم التصرف فيها بإهداء أو بيع أو نحوه؟ فأجاب بقوله: الهدايا التي تهدى للمولود.
هذه مسألة أيضا مهمة. الولد أو البنت يأتيها هدايا في حين ولادتها، فهل تصرف الأم في هذه الهدايا بالبيع وكذا جائز؟ يعني هل الهدايا هذه هي للأم وإن كانت البنت سببا، أو للأب، أو للبنت تتملكها؟ نعم.
فأجاب بقوله: الهدايا التي تهدى للمولود أول ما يولد هي ملك له، والأم ليس لها ولاية على ولدها مع وجود أبيه، وعلى هذا فلا يحل لها أن تتصرف فيها إلا بإذن أبيه، فإن أذن فلا بأس، وسواء كان المولود بنتا أو ابنا الحق في المال للأب لا للأم.
طيب، بقي الإشكال: هل الأب نفسه إذا كانت هي تملك، هل الأب إذا قلنا أنت وملك لأبيك نقول هذا ليس على إطلاق، إن كان الأب يحتاج إلى نفقة يحتاج إلى كذا، أما أكثر من هذا فللابن ماله الخاص لا يتصرف فيه الأب، فيبقى الإشكال هنا. إن قلنا بأن هذه للأولاد للولد يملكها الولد، هذه تبقى للولد لا يأخذها الأب ولا الأم، اللهم إذا احتاج الأب إلى ذلك في النفقة أو غير هذا، أو يرد على البنت إذا كبرت ترد على نفس القيم. وإذا قلنا والله أعلم أن العرف يتدخل في هذا، أصلا الهدايا إنما تكون للأم وكذا، لكن بتأتي بهدايا تجاملها في ابنتها، ولهذا إذا جاملتها في عرس ابنتها جاملتها في ولادتها لفتاة أو لبنت صغيرة. يعني والله أعلم أن العادة تكون الهدايا فيها لمن؟ للأم. هدية تكون فيها للأم. إن كانت العادة مضبوطة في هذا فمرجع ذلك إلى العادة، وإن لم تكن واضحة ولا بينة ولا يعني قطعية في هذا الباب فيكون الملك هنا لهذه الفتاة الصغيرة. نعم. نعم. بس الشيخ ما قالش من أجل الرد، الشيخ لم يقل من أجل الرد، طب هو الأم ممكن أن ترد. هذا يؤكد ان العادة ان الاب هو اللي يملك وان الام هي التي تملك، لانها تأخذ هذه وتردها لمن؟ للاخرين. ولهذا الناس ما يعطون المرأة ما تعطي في الولادة الا من اجل ان يرد ذلك عليها باب اثابة، اما انها اعطت من قبل فردت لها اليوم، او انها تأمل وترجو ان تعطيها ايضا في ولادتها. فالذي يظهر انها يعني العادة عندنا والله اعلم ان هذا انما يكون للام. نعم نعم حسب، وقد تكون الام هي التي تسدد. يعني المهم الاول هي مسألة هل هذه للبنت او تكون للام او للاب، حسب ما العرف في هذا. ان كان العرف منضبطا في هذا فحسب، يعني لو الاب لا يأخذ هو اللي بيسدد ما في اشكالي، خلاص يبقى هو الذي يأخذ وهو الذي يسدد. مثل عندنا ما هو نقطة الافراح، فالاب لا يأخذ والاب هو الذي يسدد. نعم.
سئل فضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله، يوجد عندنا عادة تكاد أن تكون عند كثير من الناس، ألا وهي ما يسمونه بهدية المولود، وذلك إذا رزق أحد الناس بمولود أو مولودة، فإن بعض الناس إذا زاروهم جلبوا لذلك المولود أو المولودة هدية، وقد تعارف الناس على ذلك، وكذلك يحصل لكل من نزل بيتا جديدا أو تزوج، فهل لذلك أصل في شرع الله عز وجل؟ وهل في فعلها بهذه الصورة محظور شرعي؟ أفتونا بارك الله فيكم. فأجاب بقوله لا بأس بالهدية للمولود الجديد ولأهل البيت الجديد أو لمن تزوج، إلا أنه لا يبالغ في ذلك ولا يفرض على الفقراء ما لا يستطيعون، وإنما تكون المسألة اختيارية لا إحراج فيها، لأن ذلك من مكارم الأخلاق ومن العادات الطيبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، رواه الإمام مالك في الموطأ. ولأن في ذلك
وهذا لا يحتاج إلى دليل خاص، يأتي واحد يقول هذا دليل على أن النبي أهدى أو أهدي إليه في ذلك، هذا لا يحتاج إلى دليل إيه خاص، هذا مبنى على الإباحة، على الإباحة، لأن الدليل عام تهادوا تحاب. نعم زي نقطة الأعراس، ما يسمون بالنقطة، هذا يساعد هذا وهذا يساعد ذاك، فهل هذا يمنع؟ هل هذا يمنع؟ أن نقول الأصل في ذلك الإباحة، بل هو أكثر إباحة مما ورد في السنة، هو مسألة النثر. كان بعض الناس عاد حتى من الجاهلية، وهي بقيت نحن رأيناها بعيوننا، أن واحد يأتي مثلا بمال جنيه، مثلا كان زمان الجنيه عن تشتري به مثلا معزة ولا شيء من هذا، وبعدين يفكه ويرميه في العرس، يطرحه على الناس، والناس تلتقط هذا، تلتقط هذا، ومع ذلك هو على الإباحة، ومع ذلك على الإباحة. فأن أساعدك في العرس وتساعدنا في عرسي هذا لا إشكال فيه، لكن لو أننا سألزموا بالزيادة هذا الذي يمنع، يكون قرضا جر نفعا. نعم فهو من باب القرض. نعم.
ولأن في ذلك إعانة للمتزوج المحتاج. نعم. أو تأسيس البيت الجديد بالنسبة للفقير، والله أعلم.
نعم.
طبخ الطعام للمولود، سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، هل يصح لمن ولد له مولود من المسلمين أن يطبخ طعاما ويدعو إخوانه المسلمين إليه؟ الجواب، شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيقة عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة واحدة، كما شرع الأكل والإهداء والتصدق منها. فإذا صنع من ولد له المولود طعاما ودعا بعض إخوانه المسلمين إليه وجعل مع هذا الطعام شيئا من لحمها فليس في ذلك شيء، بل هو من باب الإحسان. وأما ما يفعله بعض الناس من طبخ الطعام يوم ولادة المولود ويسمونه عيد الميلاد، ويتكرر هذا على حسب رغبة من ولد من ولد له المولود أو رغبة غيره أو رغبة المولود إذا كبر، فهذا ليس من الشرع بل هو بدعة. قال صلى الله عليه وسلم
الاحتفال بعيد الميلاد، كل سنة يحتفلون في يوم ما بعيد الميلاد، هذا غير مشروع. نعم.
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. دعوة الناس للختان الطهارة، سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، هل يجوز أن الرجل إذا طهر مولوده سواء كان بنتا أو ولدا،
طهر مولوده يعني ختن مولوده، نعم،
أن يدعو قرابته أو أهل المنطقة الذين يجاورونه على وقت الطهر، مع العلم أن كل واحد منهم يأتي بشاة يرونها صدقة لوجه الله وليس يريدون منها سمعة ولا تفخرا، وليس يذبحونها كلها، ولكن يأخذون قدر ما هو يكفي من حضر هذا على هذا الطهار والزواج، كذلك نفس الطريقة، فهل تنصحونهم عن شيء من هذا وجزاكم الله خيرا؟ الجواب، يستحب لمن ولد له مولود أن يذبح عنه العقيقة عن الذكر شاتان وعن الجارية شاة، والأفضل أن تذبح في اليوم السابع من ولادته ويختن في ذلك اليوم، وإن تأخر ذبحها أو تأخر ختانه عن ذلك اليوم فلا بأس، ويجوز أن يدعو جيرانه وأقاربه للأكل من العقيقة. وأما كونهم يأتون بأغنام لمن دعاهم فلا أصل لهذا العمل، وفيه تكلف وإحراج للناس، فيجب ترك هذه العادة.
نعم.
بعض أحكام السقط. سئل فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله، إذا مات الجنين في بطن أمه فهل يلزم والده أن يذبح عنه عقيقة؟
هذه مرت معنا.
مرت معنا.
نعم.
تقطيع الطفل إذا كان ميتا عند تعسر الولادة. سئل فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله، قطع رأس الطفل أو كتفه أو كتفيه عند الولادة إذا كان ميتا عند تعسر الولادة تعسرا قد يؤدي إلى وفاة المرأة.
نعم، هذه مسألة، وهي قطع رأس الطفل أو كتفيه عند الولادة إذا كان ميتا عند تعسر الولادة تعسرا قد يؤدي إلى وفاة المرأة، فلا يصلح إلا أن يقطع رأسه، يقطع كتفه، يقطع جزء منه حتى يتم إنزاله وهو ميت أصلا، فهل يجوز هذا؟ نعم.
فأجاب بقوله، هذه ضرورة ولا شك، والضرورة تبيح المحظورات،
يعني إما هذا وإما موت الإيه؟ المرأة، يغلب على الظن أو يتيقن هذا. نعم.
لكن الأمر
تقدم حياة المرأة في هذا تقدم. نعم.
لكن الأمر يتعلق بمهارة الطبيب والثقة الدينية به، لأن ليس كل طبيب يوثق بمهنته من جهة وبدينه من جهة أخرى.
يوثق بمهنته من جهة من جهة وبدينه من جهة أخرى، فإذا كان الطبيب دينا
وماهرا وراء هذا الذي أنت سألت عنه جاز ذلك، وإلا فلا.
والحمد لله الآن صارت الولادة القيصرية تغنى عن هذا، فالمرأة ليست محتاجة إلى أن تنزل ولد من محله، الآن الولادة القيصرية يخرج الولد من أعلى ولا تحتاج المرأة إلى هذا. نعم. لكن لو فرض، نعم،
وهذا وقع شخصيا أنا بالنسبة لي، أول امرأة تزوجتها وأول ولد رزقته ما أخرج من بطن أمه من بطن الأم إلا مقطعا أو صالا، الضرورة تبيح المحظورات.
سبحان الله، هذه فائدة، هذه فائدة. نعم.
حكم ختان السقط. سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أنا رجل قد بلغت من الكبر عتيا وكنت ولا زلت أعيش في البادية، رزقني الله في شبابي بمولود ذكر ولد ميتا، وعند دفنه أشار علي بعض الحاضرين بألا أدفنه حتى أختنه ففعلت ذلك، سماحة الشيخ ما حكم عملي هذا وماذا علي أفعل؟
يعني بعد موته أشار عليه بأنه إيه؟ يختنه قبل أن يدفنه. نعم.
الجواب، السقط إذا ولد ميتا ولو بعد مضي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يختن، وإنما يسمى ويغسل ويصلى عليه ويدفن، ولذا فإن تختين السقط المذكور وهو مولود ميتا لا يشرع، وليس عليك إلا الاستغفار وأن تحتاط لأمور دينك مستقبلا، فلا تقدم على مثل هذا إلا بعد سؤال أهل العلم.
نعم.
تسمية المولود من حق الأب أم الأم؟
نعم، مسألة معترك قد يحصل عند بعض ضيق الأفق، الأم تريد اسما والأب يريد اسما ويقع منازعة في هذا، فعند المشاحة الحق لمن؟ لما عند الاتفاق ما في مشكلة، وأنا أنصح نفسي وكل أخ أن يرجع في هذا إلى رأي زوجته بسهولة ويسر، طالما أن الاسم ليس محرما ويؤثر السلامة وعدم الشقاق، والله عز وجل قد فضلك بالعقل وسعة الأفق، فإذا كان هذا فيه إرضاء للزوجة فلا بأس، لكن ساوم، يعني خلي المسألة حتى لو يتسميها مثلا اسم جيد وكذا، لكن ساوم، يعني استفد وأترك لك التسمية مقابل 1 2 3 4 5 6 7 10، ما في مشكلة. نعم.
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، هل تسمية المولود من حق الأب أم الأم؟ وإذا سمت الأم الابن اسما غير الذي سماه والده وبدون علمه، فأي الاسمين يعتبر به؟ وما حكم تغيير الاسم من محمد إلى اسم آخر من الأسماء التي يسمى بها المسلمون؟ أفيدون جزاكم الله خيرا.
طبعا يا أخوان، أنا أقول هذا الكلام من حيز الواقع، يعني إلى الآن نعلم في ولد عند أخ وأخت، إلى الآن هي تناديه بالاسم الذي سمته وهو يناديه بالاسم الذي سماه، يعني الولد اسمان، فعند الأم وأقارب الأم اسم، وعند الأب وأقارب الأب اسم، إلى الآن. نعم.
الجواب، تسمية المولود من حق الأب، وعليه أن يختار لمولوده الاسم الحسن، والسنة تغيير الاسم السيء إلى اسم الحسن.
نعم، يبقى تسمية المولود من حق من؟ الأب، لأنه ينسب إلى من؟ إلى من؟ إلى الأب، فلان ابن فلان، ولا يقال ابن فلان. نعم.
والسنة تغيير الاسم السيء إلى اسم حسن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة رضي الله عنهم، ويجوز تغيير الاسم من محمد إلى غيره، وإن كان الاسم اسما محرما كتعبيد اسم لغير الله مثل عبد النبي وجب تغييره. سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله،
هل يعني إذا من محمد غير قال هذا يجوز، يعني محمد هنسميه إبراهيم هنسميه عبد الرحمن مثلا، يجوز مش يجب، لكن يجب إذا كان معبدا لغيره، إذا كان اسما محرما كأن يكون معبدا لغير الله، سموه عبد النبي فنقول له عبد النبي هذا اسم محرم، إنما عبد رب النبي ماشي، عبد الله عبد الرحمن، فنغير الاسم طالما الطفل عندنا الآن نغير اسمه، لكن لو ورث الإنسان اسما فيه جده عبد النبي فلا بأس من باب الإخبار، إلا أن الأفضل في تعريف الإنسان بنفسه أن يقول مثلا محمد ابن إبراهيم ابن عبد رب النبي ابن عبد رب النبي، لكن لو أخبر لا بأس، كما نقلوا كما ذكروا ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، لكن لو تنشئ اسما فيحرم عليك أن تعبده لغير الله، فلا تعبده لغير الله عز وجل، لا عبد الحسين ولا عبد الكعبة ولا عبد النبي ولا عبد الرسول. نعم. أما من محمد إلى إبراهيم أو كذا هذا جائز إذا كان يفك إشكالا، إذا كان يفك إشكالا. نعم. لو من اللي رفض؟ نعم. اللي يناديه الذي يظهر أن هذا إخبار، لكن الأفضل للإنسان ألا يناديه باسمه، ما يقول يا عبد النبي، يقول يا عبد رب النبي، يناديه بهذا عبد رب النبي، إذا ناداه وتعامل معه يبقى عبد رب النبي، نبية يسميها بهية ولا نجية ولا أي شيء ولا أي شيء من هذا. نعم. مع أن النبية النبي قد يكون مشتق من النبوءة، النبوءة وقد يشتق من النبو من النبوي لارتفاع المكانة أو من النبوءة الإخبار، ولهذا جاء في القراءتين يا أيها النبي من النبوة، يا أيها النبي من نبأ فهي من الإنباء، فالله أعلم يعني احتمل مثلا نبية يعني من على قدرها أو كذا، إنما عبد النبي عبد رب يقول عبد رب النبي يناديه بعبد رب النبي ولا يناديه بعبد النبي عبد رب الحسين.
لو قال شيخنا عبده.
نعم.
لو قال عبده.
نعم.
لو نداله يا عبده.
نعم.
عبده
اختصار عبد الله، عبده اختصار عبد الله، يعني هذا من نوع الدلال يعني يدخل في الدلال ما في إشكال. نفس الشيخ العثمين سئل هل تسمية حق الزوج والزوجة، فأجاب أيضا بأن حق تسمية الأب هو الذي يسميه أولاده، فإذا تنزعت الأم والأب فالحكم لمن للأبي. نعم. وأيضا ذكر في التسمية قال وينبغي الإنسان أن يحسن اسم ابنه أو ابنته، لأن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم، كما جاء عن النبي أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، وكل ما أضيف إلى الله فهو أفضل من غيره. ثم قال ويحرم أن يتسمى باسم الفراعنة مثل فرعون، أو بأسماء الشياطين مثل إبليس، أو بأسماء القرآن، فإنه لا يجوز أن يسمي ابنه فرقانا أو ما أشبه ذلك، لأن هذه خاصة بالقرآن الكريم، والقرآن أسماء محترمة فلا يسمى به أحد من البشر، حتى قال بعض العلماء يكره أيضا أن يتسمى بأسماء الملائكة مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل. طيب نصلي. نعم. سيف الله ما في إشكال، بس كره العلماء ما في تزكية سيف الله وكذا ومثلا محي الدين، فالأفضل تركه، الأفضل تركه. لا خلاص يمشي.
الواجب تغيير الأسماء المخالفة للشرع. سئل فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إذا تسمى الإنسان باسم واكتشف أنه اسم غير شرعي ما توجيهكم؟
الاسم إذا كان غير شرعي فما هو الواجب على الأب؟ نعم.
ف فأجاب بقوله الواجب التغيير مثل من سمى نفسه عبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الكعبة، ثم علم أن التعبيد لا يجوز لغير الله، وليس لأحد أن يعبد لغير الله، بل العبادة لله عز وجل مثل عبد الله وعبد الرحمن عبد الملك، وعليه أن يغير الاسم مثل عبد النبي أو عبد الكعبة إلى عبد الله أو عبد الرحمن أو محمد أو أحمد أو صالح أو نحو ذلك من الأسماء الشرعية. هذا هو الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء كثيرة. أما إذا كان
سبق معنا شرح رسالة كاملة في هذا الباب، في باب من غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه. نعم.
أما إذا كان الاسم للأب فإذا كان الأب حيا فيعلم حتى يغير اسمه، أما إن كان ميتا فلا حاجة إلى التغيير ويبقى كما هو.
نعم، يعني عبد النبي مثلا ومات هذا الأب، فيقول الشيخ فلا حاجة للتغيير، لكن كما قلنا عند النداء يمكن أن تغير هذا الاسم لاسم مباح إلا في السجلات الرسمية حتى يعرف، هذه لا حيلة فيه. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم عبد المطلب ولا غير أسماء الآخرين المعبدة لغير الله كعبد مناف لأنهم عرفوا بها.
نعم.
هل هذه الأسماء مكروهة؟ سئل فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، هل هذه الأسماء هدى ورحمة وبركة وإيمان من الأسماء المكروهة في الدين؟ فأجاب بقوله لا حرج فيها، مثل عامر صالح سعيد كلها أسماء جائزة فلا حرج فيها إن شاء الله.
نعم.
هل يجوز التسمي بهذه الأسماء؟
بل الأولى يعني ترك هذه كما جاء في بعض الأثار في تسمية رباح وكذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد غير ومثل برة لكان فيها تزكية وفيها شيء من هذا، فالأولى تغييرها الأولى. نعم.
سئل فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، هل يجوز للمسلم أن يسمى بهذه الأسماء طه، ياسين، خباب، عبد المطلب، الحباب، قارون، الوليد، وهل طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فأجاب بقوله يجوز التسمي بهذه الأسماء لعدم الدليل على ما يمنع منها، لكن الأفضل للمؤمن أن يختار أحسن الأسماء المعبدة لله مثل عبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك ونحوها، والأسماء المشهورة كصالح ومحمد ونحو ذلك بدلا من قارون وأشباهه. أما عبد المطلب فتسمي به جائز بصفة استثنائية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض الصحابة رضي الله عنهم على هذا الاسم، ولا يجوز التعبيد لغير الله كائنا ما كان.
يقول أما عبد المطلب فالتسمي به جائز بصفة استثنائية، لأن النبي أقر بعض الصحابة على هذا الاسم. هذا يحتاج إلى دليل. إذا أقر على الإنشاء يعني أنه اسم عبد المطلب قد سماه أبوه، قد سماه مثلا كذا، أو على باب الإخبار أو على باب الإنشاء والابتداء. فعبد المطلب ليس من أسماء الله عز وجل، ولهذا لما استثنى ابن حزم هذا حاشى عبد المطلب فأنكر عليه العلماء، أنكر عليه العلماء، فلا يجوز التسمية بعبد المطلب ابتداء. لكن لو واحد وقع بقى اسمه عبد المطلب وكذا ولم يمكن تغييره خلاص هذا لا إشكال، أو يكون اسم جده أو كذا، كما جاء المبحث في عبد المطلب في كتاب التوحيد. نعم.
ولا يجوز التعبيد لغير الله كائنا من كان كعبد النبي وعبد الحسين وعبد الكعبة ونحو ذلك.
كذلك قارون يترك، لأن قارون هذا علم على هذا الرجل الكافر، وإذا كان العلم علما على رجل كافر أو كذا فيترك هذا، يترك هذا. نعم.
وقد حكى أبو محمد ابن حزم إجماع أهل العلم،
قارون مثل فرعون مثل هامان، فلا يتسمى الواحد بقارون ولا هامان ولا فرعون. نعم.
وقد حكى أبو محمد ابن حزم إجماع أهل العلم على تحريم ذلك، وليس طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في أصح قولي العلماء، بل هما من الحروف المقطعة في أوائل الصور مثل صاد وقاف ونون ونحوها، وبالله التوفيق.
نعم، اعتاد الناس أن طه اسم للرسول وأن ياسين اسم للرسول، وهذا ليس بصحيح. طه وإن ذكره بعض العلم لكن ليس من المحققين من العلماء، وطه من الحروف المقطعة طاء هاء، وياسين ياء وسين يا سين، فهي مثل قاف مثل ألف لام ميم مثل ألف لام ميم راء، لكن لو تسمى بطه وياسين وصارت هذه الأحرف علما على أحد يقال حرام؟ لا، ما يقال حرام. ما يأتي واحد يقول مخبول من يسمي ولد بالحروف بالحرف طه أو ياسين، فأهل العلم ما حرموا هذه الأسماء، الأعلام كما قلنا من قبل، الأعلام ما يتميز بها الأشخاص، شرطها الإباحة إلا أن تكون محرمة ومستحبة في المستحب الذي وردت به إلى دين، وما عدا ذلك بعد المستحب والمحرم وما وردت كراهته فالأصل ماذا؟ الإباحة. الإباحة. ولهذا الناس ما زالوا يتسمون بأسماء كثيرة جدا، وما أحد قال غير اسمك هذا حرام، هذا حرام. مثل الألباني، من يقول هذا ممنوع وهذا يدل على ما أدري إيه، وهذا يعني يستدل بالعقاد، العقاد يمنع من هذا، ومثل مرسي ومثل كذا، وقد منع من مرسي. من العلماء اللي منع من مرسي؟ العقاد عالم، العقاد عالم إفلاس علم جديد من أجلك أنت، فلينحت لك علم جديد. العقاد اللي يحرم مرسي، من العلماء حرم مرسي؟ اسم مرسي ما زال في بلاد المسلمين، حد حرم مرسي؟ مرسي الألباني، البخاري، أي شيء من هذا، كله على الإباحة، بل إنها ترتقي إلى الأفضلية إذا تعلق بها سبب، كأن تريد أن تحيا ذكرى عالم من العلماء. فمن يقال أصل هذا نسبة إلى بلد، ولو كان ومسمار نسبة إلى بلد وكذا، مسمار معروف وخشبة معروف وغير أسماء موجودة، بل موجود الباخل ومعروف من الباخل، وموجود حمار ومعروف، ومع ذلك ما أحد من العلماء قال بتحريم هذه الأسماء. أما عبد الحسين عبد النبي، نعم. فالأصل إذن في الأسماء أنها من ما ورد أنه مستحب فيستحب كعبد الله عبد الرحمن، من ما ورد أنه محرم كالتعبيد لغير الله كعبد الحسين وعبد النبي وكذا، ومن ما ورد الكراهة كرباح وخذ إلى غير ذلك. يبقى ماذا؟ يبقى ما هو جائز، يبقى ما هو جائز، فالباقي على الإباحة. فمن حرم شيئا فعليه الدليل. الأعلام تميز، الأعلام تميز الأشخاص، فارق من هذا الشخص وهذا الشخص، أن هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، فالأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإيه؟ الإباحة. نعم نعم. طيب اقرأ كلام خيف عن حزب عبد المطلب لما قال حاشا عبد المطلب. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المودود: وأما المكروه منها والمحرم،
هذا من الانضاف بالنسبة لاسم ما زي الألبانية وخلافه، لك هذا أصل النسبة إلى ألبانيا، ولو صار عالما على شخص، لو تقول واحد أفتل محمد ما يعرفون، لو قلت أفتل محمد بن ناصر ما يعرفون، محمد ناصر الدين ما يعرفه إلا الخواص، أفتل الألباني صار عالما صحيح، وما الإشكال؟ وهذا اللي احنا أصدنا في أول درس اللي هو يا إخواني، اللي هو الإنسان يقاعد قاعدة ليشفي ما في صدره وما في نفسه، وليقرر ما يريد لا ما يشهد به العلم. ومثل هؤلاء ليسوا أمناء على العلم، إذا كان واحد له غرض من قاعد قاعدة مثل هذا لا تجلس عنده، هذا ليس أمينا، ده يأتي إلى القاعدة المسلمة ويقلبها عند العلماء، يقلبها من أجل ماذا؟ من أجل أن يشفي ما في نفسه، ومن أجل أن تكون له الغلبة بأي شيء. فمثل هذا ليس أمينا. ما هذا العالم يقال عالم ملة لي أخواني؟ عالم ملة لأنه يخبر عن الملة بالنص الكتاب والسنة، فالعلماء الربانيون علماء ملة، أي أنه ينطق بما نطق بنص ولو كان على نفسه. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المودود: وأما المكروه منها والمحرم.
فما بالك بطاء باء ياسين؟ طاء دي حروف مقطعة، حرف طاء وهاء، يعني لو سمى واحد ابن باء جيم حاء مثلا يعني، أو تاء فاء، هذه طاء، فهي طاء وهاء ياء وسين، ومع ذلك العلماء ما أنكروا هذا. نعم.
قال: وأما المكروه منها والمحرم، فقال أبو محمد بن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، انتهى. قال ابن القيم: فلا تحل التسمية بعبد علي ولا عبد الحسين ولا عبد الكعبة. وقد روى ابن أبي شيبة حديث يزيد ابن المقدام ابن شريح عن المقدام ابن شريح عن أبيه عن جده هانئ ابن يزيد قال: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قوم فسمعهم يسمون عبد الحجر، فقال له: ما اسمك؟ فقال: عبد الحجر.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت عبد الله. فإن قيل كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبد لغير الله وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، وصح أنه قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ودخل عليه رجل وهو جالس بين أصحابه فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقالوا هذا وأشاروا إليه. فالجواب أما قوله تعس عبد الدينار فلم يرد به الاسم، وإنما أراد به الوصف والدعاء على من يعبد قلبه الدينار والدرهم، فرضي بعبوديته عن عبودية ربه تعالى.
فيكون علما عليه، لكن هذا كل من قاده الدرهم وقاده الدينار وتحكم فيه فيقال تعس عبد الدينار. من هو؟ كل من كان الدينار مقصدة حتى يحمله على ارتكاب المحرم أو ترك الواجب. لكن علم واحد اسمه عبد الدينار، واحد اسمه عبد الدينار، واحد اسمه عبد درهم، لا. نعم.
وذكر الأثمان والملابس وهما جمال الباطن والظاهر. أما قوله ابن عبد المطلب فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك، وإنما هو باب الإخبار بالاسم الذي
فرق يعرفه. بين الإنشاء والإخبار. نعم.
وإنما هو باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره، والأخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم ولا وجه لتخصيص أبي محمد بن حزم ذلك بعبد المطلب خاصة، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسمون بني عبد شمس وبني
يسمون
بني عبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم، ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
أو يسمون بني عبد شمس بأسمائه، يعني يخبرون بها على مكان، فهم في الجالية بني عبد شمس بنو عبد الدار. نعم.
ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، فيجوز ما لا يجوز في الإنشاء،
مثل ما واحد يتشدد بيسأل عن واحد في الحي مثلا، يا أخوانا فين محمد عبد رب النبي؟ يقول لا في ما فيش عندنا محمد عبد رب، في محمد عبد النبي، لا محمد عبد رب النبي. يقول لا والله الموجود محمد عبد النبي، لا نسأل محمد عبد رب النبي، خلاص مش موجود، ما فيش حد موجود اسمه محمد عبد رب النبي. فلا يتشدد الإنسان في هذا باب الإخبار غير باب الإيه؟ الإنشاء. نعم.
سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ما حكم التسمي بهذه الأسماء شمس الدين، محي الدين، قمر الدين وغير ذلك من الأسماء، فأجاب بقوله هذه الأسماء كلها حادثة لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه رضي الله عنهم، وإنما وجد سيف الله أو أسد الله. أما الأوصاف التي تنتمي لديانة فهذه إنما حدثت أخيرا،
وهذه أيضا أوصاف، يعني أسد الله يقال هذا مثلا حمزة أسد الله يوصف يعني بهذا. نعم.
وقد تصدق على من تسمى بها وقد لا تصدق، والذي أرى العدول عن هذه الألقاب، كما أن فيها مفسدة أخرى وهي أن الملقب قد يزهو بنفسه ويعجب بها ويترفع بهذا اللقب على غيره.
ولهذا ورد أن النووي كان يكره أن يقال له محي الدين، النووي كان يكره هذا. نعم.
حكم تصغير الأسماء كعبد الله وعبد الرحمن. سئل فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله كثيرا ما نسمع من عامي ومتعلم تصغير الأسماء المعبدة أو قلبها إلى أسماء تنافي الاسم الأول، فهل فيه من بأس؟ وذلك نحو عبد الله تجعل عبيد.
نعم.
وعبود والعبدي
وعبده وكذا، يعني نفسه عبيد وعبده وعبود. نعم.
وسكون والعبدي بكسر العين وسكون الباء،
أو العبدي، العبدي بكسر العين، العبدي. نعم.
وفي عبد الرحمن دحيم بالتخفيف والتشديد، وفي عبد العزيز عزيز وعزوز والعزة وما أشبه ذلك،
أو العزي يمكن العزي. نعم.
أما في محمد
العزة لا طبعا، لا العزة يمنع. نعم.
أما في محمد محيميد وحمدا والحمدي
وابو حميد. نعم.
فأجاب بقوله لا بأس بالتصغير في الأسماء المعبدة وغيرها، ولا أعلم أن أحدا من أهل العلم منعه، وهو كثير في الأحاديث والأثار كأنيس وحميد وعبيد وأشبه ذلك، لكن إذا فعل ذلك مع من يكرهه فالأثر تحريم ذلك، لأنه حينئذ من جنس التنابس بالألقاب التي نهى الله عنه في كتابه الكريم.
يعني إذا صغر على وجه الانتقاص، يعني وصغر على وجه الانتقاص فيكون هذا باب التنابس بالألقاب. نعم.
إلا أن يكون لا يعرف إلا بذلك فلا بأس، كما صرح به أئمة الحديث في رجال كالأعمش والأعرج ونحوهما.
تمام. نعم.
حكم التسمية بأسماء من الآيات. سئل فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بعض الناس يسمون أبناءهم بأسماء من الآيات كأفنان وآلاء إلى آخره، فما رأي سماحتكم؟ فأجاب بقوله ليس في ذلك بأس وهو فيه مخلوقات، الآلاء هي النعم والأفنان هي الأغصان، والناس صاروا يتنوعون في الأسماء ويبحثون لأبنائهم وبناتهم عن أسماء جديدة.
لكن لا ينبغي أن تستدل بما في القرآن على هذا الاسم، تقول مثلا إيه أن أسمي أفنان تبركا بهذا، فقد جاء أفنان في القرآن، أو جاء مثلا سندس سمي سندس لأن قد جاءت مثلا في القرآن، لا ما تستدل على هذا، إنما هي من الأسماء المباحة، أفنان أغصان، أفنان ريحان، سندس، استبرق، لكن بعض الناس بيتعبد بها، يتعبد يستحبها لأنها جاءت في القرآن. طب هي جاءت في القرآن كيف؟ ما وجه ما جاء في القرآن؟ يبقى ليس كل ما يأتي في القرآن تقول هذا أغوده لأنه في القرآن، لا نعم. لكن لو سمع على أنها كما قلنا مباحة، أفنان، أغصان، أشجار، نعم.
سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عن حكم اختيار أسماء الأطفال مثل أفنان وآلاء من القرآن، هل في ذلك حرج؟ فأجاب بقوله الكلام على نفس الاسم هل فيه محظور؟ فإنه لا يسمى به سواء سواء كان مما جاء في القرآن أم لا.
يعني إذا مثلا ابنه أبا لهب يقول جاء في القرآن، نعم، فيقول النظر إلى إيه؟ إلى نفس الاسم هل فيه محظور أم لا. أما إذا لم يكن فيه محظور فلا بأس به، سواء كان مما جاء في القرآن أم مما لم يأتي به، نعم. ثم هو لم يأتي في القرآن على أنه اسم إنسان، ولو جاء بأنه اسم إنسان، نعم، عادي، تسنيم، ريحين، عادي، آه نعم. تصغير، لا تسنيم مش تصغير لبسم الله، لا التانية بسملة، بسملة تصغير، لا نرى الابتعاد عن بسملة والحوقلة، لكن يسمى بسمة، لا عبود غير، إنما بسملة هذا مصطلح وارد، البسملة هذه تصغير بسم الله الرحمن الرحيم، فيسميها بسمة بدل من بسملة يبقى بسمة، نعم. هل يسمى حوقلة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله؟ نعم، فهي اختصار كأنها ترجع إلى الأصل، كأنك سميتها بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الذي يظهر لي، نعم نعم، اختصار، هو اختصار، واختصار أين تسمية له، نعم. نعم الياس، هو الياس مش الياسين، نعم الياس، نعم.
تسمية الولد، تسمية الولد باسم الاب وهو حي،
نعم نعم. بتوقيع الشيخ ابن باز، لو بتوقيع الشيخ ابن باز هيرجح ما قاله، نعم. طيب الجواب، ذكر في إيه؟ ابن عبد الوهاب ذكر ايه، ايه بس ذكر ايه، ذكر يختار اسم عبد المطلب بالعكس، نعم، لان اصلا حاش عبد المطلب، ولان اصلا حتى عبودية عبد المطلب اللي هي الاساسية اختلف عليها، عبودية يعني لغير الله ولا من بين عبادة الرق، يعني عبد للمطلب، نعم. في ابن عمه نعم، هو الشيخ ابن باز، هاتوا شرح الشيخ العثيمين على الحديث، كل شرح كتاب التوحيد فيما نعلم انهم انكروا على ابن حزم استثناء هذا كما جاء معنا هنا، نعم.
تسمية الولد باسم الأب وهو حي، سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هل يجوز تسمية الولد على أبيه إذا كان عايشا، مثل أن يكون مثلا يكون الأب عليا ويكون اسم الولد أيضا عليا، الجواب
يعني علي ابن علي. وابن أخوان هذه ترفع الإشكال وينبغى أن نحرص عليها. من الدروس اللي استفدتها من شيخنا الشيخ الأطرم الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم أول ما تعرف علي فيقول يقول يعني ما اسمك كذا، فقلت له هشام فؤاد البيري. قال ابن من؟ فما لم تقل ابن يبقى باقي الاسم، لكن هشام ابن فؤاد ابن البيري وهكذا. وهذه الحقيقة من السنن المهجورة، هذه من السنن المهجورة. والعناية بمثل هذا كما العناية بالتأريخ كما العناية بالمصطلحات، هذه يا أخواني إنما هي شعار أمة وطريقة أمة ينبغي أن نحافظ عليها ونعتز بها. نعم. فيقول ينبغي الأب أن يحسن تسمية ابنه،
تسمية ابنه، وأن يكون ذلك الاسم يميزه إذا دعي به بين الناس، لكن لو سمى الأب ابنه باسمه وحصل ما يميزه جاز ذلك.
أي نعم، مثل ما ترى الآن محمد السادس، كان معي زميل في المدرسة محمد السادس، ابن محمد السادس، يعني مش محمد السادس رقم ستة، يعني محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد، والناس تعمد هذا من باب يعني التميز كما، هذا لا شك أنه يشكل. وعندي ابن عمي حسن ابن حسن ابن حسن ابن حسن، وفي البيل ابن البيل ابن البيل، بس يكبس معاش بس حد عشان ينزل عنه رد الصبح ولا حاجة يقول دي أسراره ابن أعطيكم أسرار. نعم. فيقال الأولى ترك هذا حتى لا يقع اشتباه، ولهذا في قضاء بعض القضايا تيجي بالتشابه بالأسماء، نتيجة تشابه الأسماء يجي الواحد وعمه مثلا للتشابه الأسماء، ولهذا هذه تتعب رجال الأمن كثيرا الرباعي إلى يعني واحد محمد السادس هذا مجرم مثلا، وأنا أيضا محمد رقم ست ورايح أسافر، طيب ودخلوا الجواز بتاعي، يعني أقصى حاجة عندنا الرباعي، طب من المجرم من الصالح ومن الطالح؟ فمشكلة يرجعون إلى اسم الأم واسم. نعم نعم نعم. أعطيه نعم.
قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد، ولكن بقي إشكال، وهو أن في الصحابة من اسمه المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب.
هذا هو الإشكال، في الصحابة اسمه المطلب، النبي غير أسماء فلماذا لم يغير هذا؟ نعم.
فالجواب
أي المطلب يقول في الصحابة إيه؟
اسمه المطلب.
طيب هو لما ذكر يا هشام لما ذكر عندك في الحديث إيه؟ ذكر عبد المطلب من ربيعة ولا المطلب؟ اسكت يا محمود سيبنا انا يا محمود. ها لا الاسم اللي ذكره في الفتوى اللجنة، لا عبد المطلب ولا المطلب في الفتوى عبد. نعم. قال هنا ايه؟
قال فالجواب اما من اسمه عبد شمس فغيره النبي صلى الله عليه وسلم الى عبد الله كما ذكر ذلك في تراجمهم، واما المطلب ابن ربيعة فذكر ابن عبد البر ان اسمه عبد المطلب، وقال كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغير اسمه فيما علم. وقال الحافظ وفيما قاله نظر، فإن الزبير
ابن بكار
نعم.
فإن الزبير ايه
أعلم من غيره بنسب قريش، ولم يذكر أن اسمه إلا المطلب. وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه المطلب، وأما أهل الحديث فمنهم من يقول المطلب ومنهم من يقول عبد المطلب، وأما عبد يزيد أو ركان فذكره الذهبي في التجريد وقال أبو ركان.
وهذا الأشبه يعني هذا الأشبه فعل هذا الأشبه أنه يكون اسمه المطلب، لأن النبي غير عدا كل من عبد غيره غيره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم ذكر الكلام على
فيكون ركان. هذا الأشبه. نعم.
ذكر الكلام على ركان ثم نقل قال قد تبين أنه ليس من الصحابة من أولاء من تصح له صحبته، فعلى هذا لا تجوز التسمية بعبد المطلب ولا غيره مما عبد لغير الله.
هذا كلام مين؟ شيخ سليمان.
سليمان. نعم.
نعم.
وكيف تجوز التسمية وقد أجمع العلماء على تحريم التسمية بعبد النبي وعبد الرسول وعبد المسيح وعبد علي وعبد الحسين وعبد الكعبة، وكل هذه أولى بالجواز من عبد المطلب لو جازت التسمية به.
نعم. هذا الأقرب. نعم. نعم. ما نقول إن من عبودية الرق سموه ظنوه عبدا للمطه. إيه نعم.
التكنية بأبي القاسم.
نعم.
فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى رجل سمى ابنه القاسم.
لكن هذا ما يبرر لأن النبي استعمل عبد المطلب. قال أنا نبي كذب أنا ابن عبد المطلب. فيما تعارف فلو كان حتى في المتعارف وإن ما يجوز الإخبار كان النبي غير حتى في الإخبار لكن فرقوا بين الإخبار والإنشاء وده أسلم شيء. نعم. أو رايح لسيدهم. طب ما هو إن لم يجوز أن يكون سيدك فلا يجوز أن يكون سيدهم أيضا. يبقى أنت أقررت. يعني ما هو أنا رايح لسيدهم سالم. ما ينفعش يبقى سيدي ينفع يبقى سيدكم ولا ينفع يبقى سيدكم أصلا. فما يصلح أن يكون سيدا لهم. إذا ما صلح أن يكون سيدا ليه. مثل الأعلام يسامح فيها. مثل الأعلام يسامح فيها. فمثلا إحنا نقول مثلا درس مثلا في مسجد التوحيد عند الشيخ رمضان. بلا سيدي سالم مثلا يعني. لكن لو كانت على باب الإخبار فيك عبد المطلب مثل هذه الأشياء أو مثلا ممكن يقولك يجي بدل الشيخ فالناس ما تعرفش أنت رايح فين يا ابني يقول موقف الشيخ سالم يقول لا مش هنا موقف يعني ما هناش موقف الشيخ سالم ها ما فيش الشيخ سالم في سيدي سالم فباب الإخبار أوسع فيحل لنا إيه إشكالا كبيرا في هذا الباب. نعم.
التكنية بأبي القاسم. سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى رجل سمى ابنه القاسم فما حكم تكنيته به بذلك فأجاب بقوله التكني بأبي القاسم لا بأس به لأن الصحيح أن النهي عنه إنما هو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان الناس ينادونه فيتوهم الإنسان أنه رسول الله حتى إنه نادى رجل رجلا بالبقيع يا أبا القاسم التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لم أعنك إنما دعوت فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ولهذا كان التكني بأبي القاسم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام منهي عنه أما بعد ذلك فلا بأس.
هذا قول من أربعة أقوال ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى أنه هناك من جوز أبا القاسم إن لم يجتمع معها الاسم هو محمد فيمنع إن كان الجمع بين الاسم والكنية فهناك من منع مطلقا هناك من أباح مطلقا وهناك من أباح إذا لم يكن هناك جمع بين محمد وابن القاسم وجوز إذا كان ابن القاسم وحده هناك من حمل ذلك على الكراهة والصحيح أن ذلك بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس به أبو القاسم وقد تسمى تبعون بهذا وأقر هذا. نعم.
ما خير الأسماء. سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله ما خير الأسماء فأجاب بقوله خير الأسماء بل أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأما حديث خير الأسماء ما حمد وعبد فهذا حديث ليس بصحيح بل هو موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام.
نعم. عبد الله وعبد الرحمن هذه الأحب وأصدقها يعني وصفا على الإنسان ومما يدل على أن عدم الرجوع العلماء في الفهم قد يورد الإنسان شيئا غير يعني صحيح ما حصل معي أنا سميت الحارث وسميت همام لأنني فهمت أن النص هكذا أخذته كذا جدعانة يعني بالظاهر أن النص الحارث وهمام يبقى هذا يدل على إيه على أن هذه الأسماء أسماء صديقة ويرجى إن شاء الله أن تكون كذا وبعد ما سميت أنا الحارث وهمام وإن كان للحارث نية أخرى وهي الحارث ابن هشام صحابي الجليل أخو عمر بن هشام هذا صحابي الجليل عمدنا إليه فقلنا نأتي بهذا وذاك إنما همام كان محض هذا الحديث همام تبين بعد ذلك لما قرأنا لأهل العلم أن المراد هنا أصدقها يعني أصدقها وصفا على الإنسان فالإنسان دائما حارث وهمام وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب هذه الأسماء. نعم. إنما الذي استحب عبد الله وعبد الرحمن.
التسمي بإيمان. سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله عن التسمي بإيمان فأجاب بقوله اسم إيمان يحمل نوعا من التزكية ولهذا لا ينبغي التسمية به لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة لكونه دالا على التزكية.
نعم هذا الصحيح. الشيخ ابن باز مر معنا يقول يعني لا بأس بهذه لكن هذا الكلام هو الصحيح لأن النبي غير برة. نعم.
والمخاطب في ذلك هم الأولياء الذين يسمون أولادهم بمثل هذه الأسماء التي تحمل التزكية لمن تسمى بها. أما ما كان علما مجردا لا يفهم منه التزكية فهذا لا بأس به، ولهذا نسمي بصالح وعلي وما أشبههما من الأعلام المجردة التي لا تحمل معنى التزكية.
نعم.
تسمية المولود باسم الأخ المتوفى قبله. سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله عن مولود سماه أهله باسم مطابق لأخ له توفي قبله، وذكر بعضهم بأنه لا يجوز لأنه يأخذ من أجره، فأجاب بقوله هذا ليس بصحيح، ولا حرج من الاشتراك في الاسم في هذه الحال، لكن الأولى ألا يكون هنالك اشتراك حتى لا يشتبه أحدهما بالآخر، واتفاق الاسمين لا علاقة له بالثواب، والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم يعلم ثواب هذا وثواب هذا.
ما
التسمية بجبريل؟ سئل فضيلة الشيخ العباد حفظه الله ما حكم تسمية المولود بجبريل، فأجاب بقوله لا أعلم شيئا يمنع من هذا،
خصوصا إذا اشتهر، يعني بالذات جبريل، إنما ميكائيل وإسرافيل هذه غير مشهورة، وهي يعني أعلام تكاد تكون محصورة في هذين الاسمين، فالأولى أنه يمنع من ذلك. إنما جبريل وجبرائيل وجبرائيل كلها يعني دارجة عند الناس، حتى صارت أعلاما لا تميز هذا ملك ولا كذا، أعلام يعني، لكن إسرافيل ليس عند الناس يعني، وميكائيل كذلك ليس هذا مشهور عند الناس، ها؟ فليست مشهورة عند الناس في هذا، فالأولى البعد عنها، البعد عن أسماء الملائكة المختصين المختصة بهم زي ميكائيل إسرافيل، يعني هذا ألصق بهم. إنما جبرائيل هذه مشهورة في الناس، جبريل جبرائيل جبرائيل. نعم. طيب هذا نعم. اي نعم. نعم. لكن كما قال الشيخ هنا اذا صار عالما لا يراد به التزكية خلاص. نعم. بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة أيضا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معنا مناسبة اليوم أيضا، وهي مناسبة عقيقة أبناء إخواننا الأخ إسلام الديب والأخ أحمد مصطفى والأخ حاتم السرجاني حاتم السرجاني. أما أخونا إسلام فقد رزق بابنة سماها خديجة، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يجعلها صالحة ونقر عيني الوالدين بها وبسائر أبنائه جميعا. وأخونا الأخ أحمد مصطفى قد رزق بأنس، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن ينبت نباتا حسنا وأن يجعله إمام هدى ومصباح دجى، ويتمنى أبوه أن يكون على السنة راضا على أهل البدع والأهواء، نسأل الله عز وجل إن شاء الله أن يكون له ذلك، ولأبيه ولأخواته، ما هو الأخت أيضا ترد على أهل البدع والأهواء، كل مسلم يرد على من خالف. وأخونا حاتم السرجاني من عبد الرحمن، نسأل الله أن يبارك فيه وأن يبدأ نباتا حسنا وأن نقر عينيه بصلاحه وأن يجعله إمام هدى ومصباح دجى. كما أننا أيضا نخبركم أخونا عبد الفتاح الألفي قد رزق اليوم بخديجة، وإن لم يأتي يعني بعقيقة لكن ندعو له إن شاء الله، نسأل الله أن يبارك في خديجة وأن يبدى نباتا حسنا، خديجة وخديجة ما شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يسلم الآباء وأن يسلم الأمهات وأن يبارك فيهم جميعا وأن يقر عيوننا جميعا بصلاح أبنائنا وأن لا يخزينا فيهم وأن يجعلهم الله سبحانه وتعالى من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هي فرصة هي نعم. أخ حفصة بنت أبي مسلم دي لها دعاء خاص طبعا، ابنتنا حفصة بنت أخينا أبي مسلم، نسأل الله أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما وأن يقر عيوننا بشفائها يا رب العالمين. كما ندعو أيضا لزوجة أخينا الأخ هاني الرئيس بالشفاء، نسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها وأن يشفي كل مريض. أنا ما استأذنتش بقى بدعاء لها إذا كان عايز يخليه سر، بس عادي يعني هو التعب يعني عادة أقصد، لكن الشفاء إن شاء الله نرجو له البركة. نعم. عصام بعبد الله أخونا عصام فخر الدين في المدينة، أسأل الله أن يبارك في عبد الرحمن وفي وأن ينبت نباتا حسنا وأن يقر عيني بصلاحه وأن يبارك في أولادنا جميعا. نعم. أين يقول من الرق؟ أين ليس العلاقة، كل الشراح يعني أنكروا على ابن حزم هذا، بس شيخنا الشيخ ابن باز صراحة يعني رجل أثري 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 يعني، فهو لما ثبت عنده تسمية هذه بعبد المطلب ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما غير، فرأى أن هذا دلا على الجواز، النبي أقر هذا. نعم. لا يا رحمن، لا يا رحمن، لا، لكن رحمة مثلا، رحمة أو كان، لكن رحمن لا، أعوذ بالله. نعم. يا رحمن لا. نعم. أنكر ولا أيد؟ أنكر خلاص ماشي. نعم. أي نعم.